الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 56 والأخير من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال رحمه الله: الباب 9 في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في المصاحف اليوم، وهذا هو الصحيح، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن، خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث به إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادة ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما أمن أبو بكر رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه، فعلوه رضي الله عنهم. واختلف في عدد المصاحف التي بعث بها، فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، واحتبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السيستاني: كتب عثمان 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدا. وهذا معضل، وهذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيها حديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف 3 لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها. المصحف والمصحف والمصحف، فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرهما أبو جعفر النحاس وغيره. فصل: اتفق العلماء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف. وأما كراهة الشعب والنخع النقط، فإنما كره في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع. أخرج ابن أبي شيبة في فضائل القرآن من المصنف تحت ترجمة التعشير في المصحف: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره النقطة وخاتمة سورة كذا وكذا، وهذا إسناد ضعيف. إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ومغيرة هو ابن مقسم، وعنعنته تضر عن إبراهيم لأنه كان يدلس عنه. ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثة، فإنه من المحدثات الحسنة. هذا ليس من المحدثات، هذا من حفظ القرآن. فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم. إذ لو بقي القرآن بدون نقط، كل سيقرأه على طريقته، ويحصل فيه التغير في المعاني والألفاظ. فصل: قال: لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، لقول الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإحدى أوجه تكفير الساحر أنه ربما كتب القرآن بدم الحيض، وتارت كتابته بالجدران عندنا، وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه يكره الكتابة على الجدران والسيارات وغير ذلك. وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، لكن الأولى أن يصان الطعام عن كتابة القرآن عليه، وأن يصان القرآن من كتابته على الطعام، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها. ليس بصحيح، قد تحرق من أجل ألا يبقى للامتهان. قال: فصل: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم: ولو وقاه مسلم في القادورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا إذا تعمد ذلك. قالوا: ويحرم توسده، بل توسد أحد كتب العلم حرام، ما تجعله تحت رأسك ولا خلف ظهرك. ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، هذا غير صحيح، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار في المصحف أولى، هذا كلام غير صحيح. أنا أحب أن يتمثل له الرجال قوام قياما فليتبوى مقعده من النار. زد على ذلك أن هذا الاستحباب لا دليل عليه. قال: وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه، وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. ضعيف للانقطاع. قال الذهبي: مرسل. فصل: تحرم المسافرة إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه بأيديهم. الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان: للشافعي أصحهم ولا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. إذا أخذه من باب الاطلاع لعله يسلم لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى الملوك بشيء من القرآن. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. فصل: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقتها أو بغيرها، هذا كلام غير صحيح. هذه المسألة فيها خلاف كثير، ملخصه أن المسلم لا ينجس سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. وأما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرون الملائكة. ولو أراد التطهر بمعنى الوضوء لقال: لا يمسه إلا المتطهرون المتوضئون. وهذا اختيار الشوكاني وغير واحد من أهل العلم. قال: وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار. وقيل: لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف، ولو كتب القرآن في لوح فحكم حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرام مس اللوح، هذا غير صحيح كله. المؤمن لا ينجس، فيجوز للمحدث أو للحائض قراءة القرآن ومس القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: حيضتك ليست في يدك. قال: فصل: إذا تصحف المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه، هذا فيه تكلف، ففي جوازه وجهان لأصحابه: ما أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة، والورقة كالجميع، وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهان، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم على المعنى الأول. قال: فصل: إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. هذا من التخليطات، لما منعوا قراءة المحدث للقرآن اختلفوا، والكتابة كالقراءة، إذا جاز له أن يقرأ جاز له أن يكتب، وإذا منع من الكتابة منع من القراءة. قال: فصل: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه وغيره من العلوم وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به، أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كل لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب الله أعلم. الصحيح أنه لا يلبسها حتى لا يقع القرآن في الامتهان، والتبرك إنما هو بقراءة القرآن ليس التبرك بمسح أوراقه. قال: وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه: صحة لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغليظ أو حمرة ونحوهما يحرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قلت أي قال قال قلت: ويحرم المس إذا استويا. هذا على المعنى الأول الذي قررناه أن المؤمن لا ينجس. قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا يمسها إلا على طهارة. وإن كان فيها آيات لم يحرم على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم، وهو الوجه الذي في كتب الفقه: أما المنسوخ تلاوة كالشيخ والشيخة إن زنايا فارجموهما البتة، وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله. قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل. قال فصل: إذا كان على موضع بدل المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا شيخ الشافعية: يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع ثم على المشهور. قال بعض أصحابنا: إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه. يعني صحيح ليس بمكروه إلا إذا كان ينجس لا يجوز له أن ينجسه. قال فصل: من لم يجد ماء فتيمم، حيث يجوز له التيمم يجوز له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف. غير صحيح، لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة، ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم فيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه من التيمم لا يلزمه. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوعه في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. فصل: هل يجب على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح الذي يقرأ فيه؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة، قد يؤدي إلى نفور الطفل وبعد الطفل عن القراءة. ذكروا لي اليوم حالة لطفل عمره 5 سنوات أصبح إذا قيل له اقرأ القرآن يبكي، يعني بدأوا معه عمره 2 سنين يقوم يقرأ أذكار القرآن، لا يلعب ولا يأتي ولا يخرج، يريدوه يطلع عالم. هذا ما سيطلع عالم هذا إلا أن يشاء الله، وإلا مثل هذا يقع له نفور من القرآن ومن العلم ومن الدين. ما أمر الله الطفل بالصلاة إلا يعلم ابن 7، يعلم ما يضرب، يعلم ويضرب ابن 10. أما مثل هذا في سن 5، نعم إذا حفظ وعود لا بأس، لكن إلزام من أول ما يقوم من النوم اقرأ الأذكار، اقرأ القرآن. فلا بد من يعني الفقه في التربية كما نتفقه في كيفية الصلاة وكيفية الحج وكيفية الصيام، نتعلم كيف نؤدب الأبناء كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحهما، وهو نص الشافعي أنه يكره، هو يباع لا يباع القرآن، الذين كرهوا بيع المصحف قالوا ما يبيع القرآن، هو ما يبيع القرآن، هو إنما يبيع الصحف التي كتب فيها القرآن، فليس فيه أنه بيع القرآن. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الآية نزلت في قوم أحلوا الحرام وحرموا الحلال من أجل الدنيا، وممن قال لا يكره بيعه ولا شراء الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة وهو مروي عن ابن عباس، وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراءه، حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكى ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين. الصحيح ما تقدم. قال الباب العاشر والأخير في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب في على ترتيب وقوعها وهي كثيرة، واستيفاء ضبطها وإيضاحه وبسطها، يحتمل مجموع مجلدة ضخمة، لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز إلى مقاصدها بأقصر العبارات وأقتصر على الأصح في معظم الحالات. فأول ذلك في الخطبة، قد نقل المحقق نقل هذا في قتوان الكتاب أي في أماكن ذكر الألفاظ، فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، وما ذكرته من الظاهر فقصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء فإنه ينتفع به إن شاء الله. هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة لآداب القراءة القراء، ولكن حملني على اختصار ما ذكرته في أول الكتاب، وأسأل الله العظيم النفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وعلى زيادة سيدنا في الصلاة لا تصح، وآله وأصحابه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين، مع أنه سيدنا أنا سيد الناس، لكن زيادتها في الصلاة عليه لا تصح. قال مصنف رحمه الله: ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 ربيع الأول، وفرغت من جمعه صبيحة يوم الخميس 3 من شهر ربيع الآخر سنة 66 و600 من الهجرة النبوية، وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب المبارك أذان المغرب ليلة 2/15/1 سنة 91 و800 على يد كاتبه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى الغني محمد بن علي بن عمر البسيوني، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولأحبائه ولجميع المسلمين، الصلاة والسلام على محمد وآله إلى يوم الدين، آمين آمين. ونحن كان التمام لقراءته في مسجد الصحابة بالغيضة في ليلة الأحد 11 من محرم الحرام بين مغرب وعشاء من يوم عاشوراء 42400